وصل الكلام في التعارض بين موثق أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وبين حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الشامل للزيادة السهوية في غير الأركان، وحيث إن النسبة بين هذين الحديثين هي العموم من وجه، لذلك وقع البحث في أن مرجحات باب التعارض كالترجيح بالشهرة أو موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، هل تشمل العامين من وجه أم تختص هذه المرجحات بالمتعارضين على نحو التباين؟ وهنا نتعرض لعدة نكات في البين تؤسس لعدة كبريات. النكتة الأولى هل أن الحكم في روايات الترجيح يصلح أن يكون موجبا لانصراف روايات الترجيح عن العامين من وجه أم لا؟ فإن الحكم الوارد فيها ينظران إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فإن هذه العبارة وهي أن الراجح يؤخذ به ويترك الآخر، قرينة على أن المنظور في الاختلاف الاختلاف على نحو التباين، من باب قرينة مناسبة الحكم للموضوع. فإن الحكم إذا كان متضمنان لطرح أحد الطرفين فالمناسب بحسب المرتكزات العرفية طرح ما هو مباين، أما إذا كانت النسبة بين الحديثين عموما من وجه فإن طرح الحديث الآخر في غير مورد المعارضة بلا مقتضي لدى المرتكزات العرفية. إذن بما أن مفاد روايات الترجيح أن الراجح يؤخذ به ويطرح الآخر، والطرح بحسب المرتكزات العرفية إنما يتصور في المباين، وأما العام من وجه فهو وإن كان معارضا في مورد الاجتماع إلا أنه لا موجب لطرحه في غير مورد الاجتماع لأنه عارض في مورد الاجتماع، فهذا مما يأباه المرتكز العرفي. فبقرينة مناسبة الحكم للموضوع يدعى انصراف أدلة الترجيح عن الاختلاف على نحو العموم من وجه، وأن روايات الترجيح تختص بالمتباينين. ولكن قد يناقش في ذلك بأن ظاهر سياق روايات الترجيح أنها في مقام العلاج، ولذلك كلما طرح عمر بن حنظلة مشكلة تصدى الإمام لعلاجها. فبما أن سياق روايات الترجيح كونها في مقام علاج التعارض، فظاهر هذا السياق أن ما يذكر من علاج إنما هو علاج للحديثين المختلفين من حيث أنهما مختلفان لا من تمام الجهات. فبما أن السياق قرينة على نظر العلاج للحديثين المختلفين بما هما مختلفان بحيث تكون حيثية الاختلاف حيثية تقييدية ملحوظة، إذن فمقتضى هذه القرينة هو أن ما دل من روايات الترجيح على تقديم أحد الخبرين لمرجح وطرح الآخر، أي طرحه في مادة الاجتماع لا طرحه رأسا، كي يقال بأن هذا مما لا تقبله قرينة مناسبة الحكم للموضوع فيطرح لكن في مورد الاختلاف. النكتة الثانية، سلمنا أن سياق روايات الترجيح ناظر للعلاج والعلاج في إطار الاختلاف ومن حيث الاختلاف، إلا أنه لا بد من تحديد موضوع الحديثين المختلفين، وهذا ما ركز عليه السيد الصادق قدس سره فقال لا بد أن نحدد الموضوع، حيث ورد في رواية الراوندي المعتبر لديه إذا ورد عليكم
حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. حديثان مختلفان. فإذا كان موضوع روايات الترجيح الحديثين المختلفين، هل يصدق على مادة الاجتماع في العامين من وجه أنه حديثان؟ الكلام من هذه النكتة، وإلا نحن نسلم بالنكتة الأولى أن ظاهر سياق روايات الترجيح علاج الحديثين المختلفين في نقطة الاختلاف، نسلم مع ذلك، لكن هل يصدق على العامين من وجه في مورد الاجتماع الحديثان المختلفان أم لا؟ فقد يقال بأنه بما أن كلا منهما مدلول واحد، حيث قال في موثق أبي بصير: من زاد في صلاته فعليه الإعادة، ليس هناك مدلولان، مدلول واحد. وقال في حديثي لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، مدلول واحد. في التبعيض في هذا المدلول الواحد بأن يقال بعضه يؤخذ به بعضه يطرح، هذا التبعيض غير عرفي. فلو كان الحديثان متباينين لانطبق عليهما الحديثان المختلفان فيؤخذ بأحدهما ويترك الآخر. أما إذا لم يكن بينهما تباين بل كان بينهما عموم من وجه، فأخذ بعض الحديث من موثق أبي بصير وبعض الحديث من حديث لا تعاد ويقال هذان حديثان مختلفان ويقدم أحدهما ويطرح الآخر، غير عرفيين، إذ لا يصدق على مورد الاجتماع أنهما حديثان مختلفان. فإن قلت يا شيخ علي ودير بالك أن تقول، فإن قلت إن كل حديث متضمنون لشهادتين إيجابية وسلبية، مثلا إذا قال في أحد الخطابين أكرم كل عالم، وقال في الخطاب الآخر لا تكرم أي فاسق، فهنا نقول في قوله الأول أكرم كل عالم عندما نقل لنا الراوي قال الإمام عليه السلام أكرم كل عالم، فقد صدرت من الراوي شهادتان، شهادة إيجابية بأن ما صدر عن الإمام عليه السلام هو وجوب إكرام كل عالم، وشهادة سلبية أن لم يصدر منه مخصص، أن لم يصدر منه مخصص لا بفسق ولا بغيره، ما صدر منه مخصص، صدر منه هذا العام. وجاء الحديث الآخر من راو آخر وقال الإمام قال لا تكرم أي فاسق، وهذا أيضا يتضمن شهادتين إيجابا وسلبا، فهو يشهد أن ما صدر عن الإمام حرمة إكرام أي فاسق، ويشهد أن ليس هناك شنو مخصص من العلم ونحوه. فالشهادة السلبية في كل منهما تعارض الشهادة الإيجابية في الآخر. فشهادته أن لم يصدر مخصص لقوله أكرم كل عالم تتعارض مع قوله لا تكرم أي فاسق، وشهادته أن لم يصدر مخصص لقوله لا تكرم أي فاسق معارضة بقوله أكرم كل عالم. فدعوى أن لا يصدق على مورد الاجتماع عنوان الحديثين المختلفين مثلا ممنوعة، إذ يصدق على مورد الاجتماع عنوان الحديثين المختلفين بلحاظ شنو؟ شهادة السلبية في أحدهما والإيجابية في الآخر. إذن فبهذا اللحاظ يقال ورد علي حديثان مختلفان، لأن أحدهما بشهادته السلبية ينفي الشهادة الإيجابية للآخر. وبعبارة أخرى يا شيخ علي، سبق الكلام، هل أن سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية تعني سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية أم لا؟ وذكرنا هناك أنه لو كانت الدلالة الالتزامية ظهوراً آخر فكأن المتكلم أبرز الظهورين وكل منهما موضوع مستقل للحجية، فسقوط الظهور المطابق عن الحجية لا يوجب سقوط الظهور الالتزامي عنها، هذا ظهور آخر. هنا أيضا نقول الشهادة السلبية ظهور والشهادة الإيجابية ظهور، فحينئذ يصدق على الظهور السلبي من الأول مع الظهور الإيجابي من الثاني عنوان الحديثين المختلفين فيشملهما. إذا ورد عليكم الحديثان المختلفان، إن قلت هكذا يا شيخ علي قلنا مشكل، حيث إن الشهادة السلبية مندكة في الإيجابية وليست مستقلة منها، إذ من الواضح لو سئل المخبر والراوي أنه هل أنت تخبر بخبرين تقول قال الإمام أكرم كل عالم ولم يقل لا تكرم الفاسق منهم، أو لا أنت تخبر بخبر واحد وساكت عن الآخر والعكس بالعكس؟ لقال لا، أنا أخبر بهذا الذي سمعت، آخر ما سمعت لا أخبر ولا أدري. إذن فبالنتيجة الشهادة السلبية إنما هي تحليل انتزاعي من الشهادة الإيجابية، فهي مندكة فيها وليست مستقلة عنها كي تكون موضوعا آخر وحديثا آخر. فحيث إنها مندكة فيها وليست مستقلة عنها لم يصدق على الحديثين العامين من وجه في مورد الاجتماع أنهما حديثان مختلفان، لا بل حديثان متفقان هناك. فلأجل ذلك ذهب السيد الصدر إلى انصراف روايات الترجيح عن العامين من وجه. النكتة الثالثة، قال سيدنا الخوري قدس سره الشريف، هل أن المستفاد من روايات الترجيح ترجيح من حيث الحجية أو من حيث الصدور؟ لا إشكال أن المنساق من روايات الترجيح أنها في مقام التمييز بين الحجة بالفعل، حتى لو كان مفادها الترجيح بالنتيجة هي توضح لنا ما هو الحجة بالفعل، فهي في مقام بيان ما هو الحجة بالفعل، هذا شيء مسلم. زين، ما هو موضوع الحجية يا شيخ علي؟ هل موضوع الحجية الدال أم المدلول؟ ترى هذا يختلف في الفقه في الأحكام الشرعية. نجيب لك مثال للفرق في الحكم الشرعي بين الدال والمدلول. وإذا شفت لك واحد طويل بعد ما هذا اختبره فيه، كان واحد يأخذ المسائل وده هو المساكين طلب الصغار يختبرهم يمتحنهم فيه. زين، فقد ذكر سيدنا الخوي قدس سره الفرق بين الغيبة والكذب. الغيبة وصف مترتب على المدلول لا على الدال، والكذب وصف مترتب على الدال لا على المدلول. بيان ذلك، لو قال شخص مثلا كل الطلبة في المدرسة الكذائية مثلا والعياذ بالله فساق، هذه مو غيبة واحدة، هذه شنو؟ غيبات عديدة بعدد الأفراد. فإن الغيبة وصف للمدلول وليس وصفا للدال، حتى لو كان الدال واحدا مدلول متعدد، فهو بلحاظ كل طالب قد صادرت منه غيبة غيبات عديدة. بينما الكذب وصف للدال.
رحمه الله سيد طيب الجزائري، ما تعرفوا له، كان هنا في خيابان إيران، مسكين فقير كان، إذا دعا أحد يجيب الدال هذا اللي يأكله، الدال مثل العدس، ويقول الدال يدل على كثرة العيال وقلة المال. هذا دال بعش، في أعظم من دلالة الدال؟ الدال يدل على كثرة العيال وقلة المال. فإذا بالنتيجة يقول الكذب وصف للدال وليس وصفا للمدلول، لأن الكذب إخبار بما لم يحرز مطابقته للواقع، والإخبار
واحد دال. فلو فرضنا أنه كذب فقال كل مثلا كل الطلبة فقهاء، كذب هذا كل الطلبة فقهاء، تمام. هل كذب كذبات عديدة بعدد الطلبة أم لا؟ كذبة واحدة، كذبة واحدة. ولذلك هذه لا تقبل التبعيض. لو فرضنا لا، بالنتيجة الطلبة شقد عددهم؟ حسب ما أدري 68,000 في قوم، العدد الرسمي يعني. قطعا منهم 50 مجتهد قطعا. فإذا كان كذلك فهل يقولون لا صدق فيه 50 وكذب فيه؟ لا، إخبار واحد كاذب، إخبار واحد كاذب ولا يقبل التبعيض. فإذا بعض القضايا يكون الوصف فيها وصفا للدال، وبعضها يكون وصفا للمدلول. لذلك يقع السؤال أن الحجية وصف للدال أو وصف للمدلول؟ فإذا قلنا كما قيل من أن الحجية وصف للدال، الدال ما يقبل التبعيض، هو الدال واحد، لا معنى أن يقال حجة من كذا دون حجة من كذا، دال واحد. أما إذا قلنا إن الحجية وصف للمدلول فإن المدلول قابل للتبعيض. فأي مانع من شمول روايات الترجيح للعامين من وجه؟ حيث إن روايات الترجيح في مقام تمييز الحجة الفعلية، وموضوع الحجية هو المدلول، والمدلول قابل للتبعيد. فأي مانع من أن يقال أن هذا الحديث العام من وجه مع الآخر في مورد الاجتماع ليس بحجة، في مورد الافتراق حجة، ووجه عدم حجيته في مورد الاجتماع إما لمرجح صدوري كالشهرة كالصفات الراوي، أو لمرجح مضموني كموافقة الكتاب، أو لمرجح جهتي كمخالفة العامة. الاختلاف، اختلاف أمتي رحمة،
اختلاف الحديث،
أن حديثين
مختلفين
عرفا الناس تقلي أنهما حديثان مختلفين، متفقان متفقان يا مختلفين يا متفقين، متفقان متفقان، قسم ثالث ما عندنا، يا الحديثان مختلفان يا متفقان.
لا يصدق على نقطة الاجتماع أنهما حديثان، عنوان الحديث لا يصدق عليه
هذا،
وإن كان موضوع الحجة والمدلول، لكن عنوان الحديث من أصل
الناس تروح عليه، هذا حديث مختلف مع هذا الحديث لو لا؟
بنقطة الاجتماع كلامنا،
بل حديثان اختلفا في بعض مدلولهما، يصح هذا التعبير عرفا لو لا؟
ظاهرها في كل
حديثان اختلفا في بعض مدلولهما، هذا يصح عرفا لو لا؟
دعوة الدعوة في أن ظاهرها اختلاف في الكل مو اختلاف في البعض، هذا
كل له الكل
اختلاف الكل في كامله، يعني الظاهر الدعوة أنه الاختلاف في البعض تحتاج مؤونة إضافية تبين، يحتاج أن يميز الحديث.
هو يقول يعني أنت مدافع عن السيد الصاد
صحيح،
ترى مدافع عن السيد الصاد غير، هو ما ناقش في الاختلاف، ترى ناقش في صدق عنوان الحديث غير،
تمييز الكل
حديثان هذا حديثان
لا
متفقة.
لا مختلفان.
الحديثان المختلفان مورد للتعارض، عفوا الحديثان المختلفان مورد للترجيح مو شكل؟ والترجيح هو تمييز الحجة الفعلية، والحجية الفعلية موضوعها المدلول، فهما بلحاظ المدلول لابد أن نرى مختلفين أو مختلفين. فإذا كانا بلحاظ المدلول مختلفين في البعض يقال شنو؟ حديثان مختلفان في بعض مدلولهما. بلي
التحليل من موضوع الخرجية هو المدلول أو الكلام أقدر أدعوها أن تكون استظهار
موضوع ليش ما نقدر نتمسك بإطلاق أصلاً حديثان مختلفان عرفان ولو أنهم اختلاف بالعموم والخصوص من وجه اختلافه وبإطلاق الدليل يشمل
هذا رد على شيخ علي
رد
على زين ولكن قد يقال في مقابل ما أفاد سيدنا قدس سره الشريف صحيح الكبريات اللي ذكرها مسلمة فإن روايات الترجيح في مقام تشخيص الحجية الفعلية وأن موضوع الحجية هو المدلول للدال كل مسلم هاتان الكبريان مسلمتان إلا أنه ما هو المدلول ندري أن موضوع الحجية هو المدلول ما هو المدلول لكل من الخبرين هل المدلول النقل أو المنقول أنا عندما أخبر عن أي شيء أخبر عن الصدور أقول صدر من الإمام كذا فما هو مدلول كل من الخبرين هو صدور مو الصادر الصادر هذا كلام الإمام نفسه أما كلامي أنا الراوي هو شنو؟ صدور أنا أخبر عن الصدور ما أخبر عن الصادر نعم لو أحرزنا صدور هذا الكلام من الإمام لكان مفاد الكلام هو المنقول للنقل يعني الصادر للصدور أما إذا ورد علينا كلامان خبران من راويين صحيح أن روايات الترجيح في مقام تمييز الحجية وأن موضوع الحجية هو المدلول لأن المدلول ما هو؟ المدلول نقل الصدور الإخبار عن الصدور فأحدهما يخبر أن ما أن الإمام قال كذا والآخر يقول الإمام قال كذا فكل يخبر منهما عن قول فهل القول يقبل التبعيض؟ إذا كان ما يخبر به كل منهما هو الصدور ما صدر من الراوي ناقل والنقل مؤداه الإخبار عن الصدور فهل هذا الإخبار قابل للتبعيض من حيث الحجية أم لا؟ الكلام في هذه النقطة قد يقال إذن إذا كان متباينين فروايات الترجيح تقول هذا الخبر ألا وهو صدور هذا هو الحجة دون ذلك وأما إذا كان بينهما عموم من وجه فإن أخذنا بأحدهما وطرحنا الآخر بالكلية وهو شنو بلا موجب بلا مقتضى وإن طرحناه في مورد الاجتماع فهذا تبعيض تبعيض في المدلول فإن المدلول هو الصدور ولا معنى أن يقال صادر هنا غير صادر هنا يلا جاوب شيخ علي لا صح عدم موافق لدعواك
ليش حصلت سيد المشهد الترجيح في الصدور كان له
التجهتية. بالنتيجة نتيجتها شنو؟ هذا بالنتيجة شنو؟
يمكن التبعيد.
أنا اللي أخبرت بشنو؟
أخبرت بكلام الإمام.
أخبرت بالصدور.
صحيح.
الصدور اللي أخبرت بأنا لا يقبل التبعيد. ولو من حيث الجهة ما يقبل التبعيد. الصدور. من حيث الصدور أنا ما أخبرت به الصدور.
زين ما أخبرت به هذا الذي أخبرت به نصفه كان صدر لهذه الجهة نصفه لجهة الأخرى يمكن هذا الشيء.
ولكن قد يقال أنه أي مانع من التبعيض من حيث الصدور فيقال أصل الحديث صادر ولكن عمومه ليس بصادر لأن الإشكال غير في العموم مورد التعارض إنما هو مترتب على العموم فأي مانع من التبعيض من حيث الصدور فيقال أصل الحديث صدر عن الإمام لكن عمومه لهذا المورد لم يصدر وأما ما ذكره السيد حفظه الله سيد أحمد فهو كلام النائين وهو التفصيل بين
مرجحات
التفصيل بين المرجحات فالنائين قال أنا ما أطرح العامين من وجه مطلقا أقول العامان من وجه خارجان عن أدلة الترجيح إذا كان المرجح صدوريا وأما إذا كان المرجح جهتيا أو مضمونيا فهو مشمول لروايات الترجيح يأتي الكلام عن ذلك غدا إن شاء الله تعالى
تفصيل الصدور قد يفصل بين
أحسنت